مرحبا، معكم مهجة أحمد وحلقة جديدة من بودكاست شعوب وقبائل. حنطير مع بعض اليوم في آخر رحلاتنا لهذا الموسم لمركز الكنيسة الكاثوليكية، أصغر دولة في العالم. رحلتنا اليوم في الفاتيكان. الفاتيكان هي دولة جوا دولة، لأنها موجودة في نص روما عاصمة إيطاليا، فهي من الدول الجيبية اللي كل حدودها جوا دولة تانية، ومحاطة كاملة بأسوار من كل الجهات ترجع للقرون الوسطى. فيها 6 مداخل، ولكن 3 مداخل فقط المفتوحة للزوار أو يعني المسافرين للفاتيكان. مساحتها 440 ألف متر مربع، يعني أقل من نص كيلو متر تقريبا. علشان نتخيلها فهي نفس مساحة 61 ملعب كرة قدم. عدد سكانها حوالي 1000 نسمة فقط، اللي هم الكهنة والراهبات والأشخاص اللي بيشتغلوا في وظائف السكرتارية والوظائف التجارية والخدمية. ومع إنها أصغر دول العالم، إلا إنه أهميتها في العالم كبيرة جدا جدا، لأنها زي ما قلنا مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية اللي بيتبعها في العالم أكثر من 1 مليار نسمة، وبيعيش كمان فيها بابا الكنيسة الكاثوليكية. ورغم وجودها داخل روما، إلا إنها دولة بسلطة مستقلة تماما بالنظام حكم ملكي يترأسه البابا، وزيهم زي باقي دول العالم، فعندهم جواز سفر وطوابع بريد ولوحات سيارات وكمان علم ونشيد خاص فيهم والعديد من السفارات في دول العالم. وعلشان نعرف كيف دولة الفاتيكان جوا إيطاليا، لازم نرجع بالأحداث لفترة ما قبل القرن 19. على مدار 15 قرن تقريبا، كانت إيطاليا عبارة عن ممالك ودول وولايات مختلفة، من ضمنها الدولة البابوية أو دولة الكنيسة، اللي كانت موجودة في أماكن مختلفة في شبه الجزيرة الإيطالية. مر على إيطاليا ثقافات كثيرة، فكانت روما لوقت طويل عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وبعد سقوط الإمبراطورية تعرضت إيطاليا لسيطرة الكثير من الشعوب والدول، زي شعب النورمان ومملكة القوط الشرقيين والإمبراطورية البيزنطية وغيرهم كثير. وبعدهم صارت إيطاليا لمدة طويلة تحت حكم آل هابسبورغ، أو المعروفين باسم آل النمسا، واحدة من أهم العائلات المالكة في أوروبا. استمر حكمهم لين ما غزا نابليون إيطاليا وصارت تحت سيطرة القوات المسلحة الفرنسية. وفي القرن 19 بدأت في إيطاليا حركة سياسية ثورية بتنادي بتوحيد الممالك الإيطالية وإنهاء الحكم النمساوي والنابليوني. وبعد حروب كثيرة من ضمنها الحرب العالمية الأولى والثانية وغزوات وحملات للاستقلال، اتراجعت هيبة الدولة البابوية. قدرت قوات توحيد إيطاليا تسيطر على مناطق كثيرة كانت تحت حكم الدولة البابوية، وتراجعوا الباباوات وراحوا اللاتيوم اللي هي روما القديمة. وفي سبتمبر 1870 ميلادي أعلنت إيطاليا الحرب على الولايات البابوية، ودخل الجيش الإيطالي اللي بيجي من الأراضي البابوية وبدأوا يتقدموا باتجاه روما ووضعوها تحت الحصار. على الرغم أنه جيش البابوية الصغير كان عاجز عن الدفاع عن المدينة، إلا أنه البابا أمرهم بالمقاومة لآخر وقت. سقطت روما وتم ضمها لمملكة إيطاليا. رفضوا الباباوات كل أماكن الإقامة الكبيرة اللي عرضتها عليهم المملكة الإيطالية، ورفضوا رفض شديد أخذ الجنسية وإنهم يصيروا مواطنين إيطاليين. انطوى الباباوات على نفسهم وانحصر وجودهم في القصر الرسولي والمباني المجاورة في داخل أسوار من التحصينات القديمة الموجودة على تلة الفاتيكان، فصاروا تقريبا سجناء في الفاتيكان معتصمين رافضين المغادرة، وأطلقوا عليهم وقتها سجناء روما. جلسوا على هذا الحال لعام 1929 ميلادي. تم توقيع معاهدة لاتران بين إيطاليا والكرسي الرسولي أو الكرسي الباباوي. نصت المعاهدة على إنشاء دولة مدينة الفاتيكان، واعتبار الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الرسمية في إيطاليا، ومنح الكرسي الرسولي تعويض مالي كبير عن المناطق والممتلكات اللي خسروها وصارت تحت سيطرة إيطاليا، وغيرها كثير من البنود. وفي 2008 أعلنت الفاتيكان إنها ما حتصير تعتمد على القوانين الإيطالية، لأنه بعض قوانينها ما بتحترم الحياة الفاتيكانية، زي مثلا قانون الإجهاض، وصار للفاتيكان قوانينها الخاصة. لو شفنا القصة باختصار وبشكل مبسط، كانت إيطاليا عبارة عن ممالك ودول مختلفة اتوحدوا كلهم وبقيت دولة واحدة، الدولة الباباوية اللي صارت الآن متمثلة في الفاتيكان. قصر الفاتيكان أو القصر الرسولي هو للآن مقر إقامة البابا، ويطلق اسم الكرسي الرسولي على حكومة الكنيسة الكاثوليكية اللي بيقودها البابا كأسقف روما، أو يعني رأس الكنيسة الكاثوليكية. عملتهم هي اليورو، ولغتهم الرسمية اللاتينية، وهي لغة الكرسي الرسولي. أما اللغة الرئيسية المنتشرة فهي الإيطالية، مع وجود لغات تانية زي الفرنسية والألمانية والسويسرية. من أغرب الأشياء في الفاتيكان والملفتة للنظر هم الحرس الباباوي بلبسهم التاريخي الملفت بألوانه وأناقته. من 500 سنة لليوم لبسهم هو نفس اللبس، وصاروا جزء من التراث الفاتيكاني. تقريبا ما في أحد زار الفاتيكان إلا وتصور معاهم. وغرابتهم مو بسبب لبسهم، فالحرس الباباوي هم حرس سويسري الجنسية، ويعتبروا أصغر جيوش العالم وأقدمها، فعددهم تقريبا 100 شخص فقط. يرجع تاريخ الحرس السويسري لعام 1506 ميلادي. كانوا عبارة عن مجموعة من الجنود السويسريين المرتزقة اللي بيخدموا في القصور الملكية في أوروبا، وهم نفسهم الجيش الصغير اللي دافعوا عن البابا في حصار روما وأمرهم بالمقاومة لآخر وقت. فكانوا حرس شجاع دافعوا دفاع الشرس عن روما والبابا لين ما ماتوا كلهم. وتكريما لهم ما زال الجنود اللي بيدافعوا عن الفاتيكان والبابا هم جنود سويسريين، ولكن طبعا تحت سلطة البابا المطلقة. للانضمام لهذا الحرس شروط كثيرة، فلازم يكون الحارس كاثوليكي سويسري، أنهى التدريب العسكري مع الجيش السويسري، ويكون عمره بين 19 و30، وما يقل طوله عن 174 سنتي، ولازم يكون حاصل على شهادة حسن سلوك ودبلوم جامعي. الحرس السويسري هم حرس غير مسلح، مسؤولين عن أمن البابا والأمن الداخلي، إلى جانب كمان شرطة الفاتيكان. أما اللي بيتولى مهمة الدفاع عن الفاتيكان فهم الجيش الإيطالي، لأنها ما بتملك أي جيش أو قوات مسلحة. من عجائب الفاتيكان إنها بتمنح جنسيتها لرجال الدين والعاملين على أرضها فقط، بس هذا مو مدى الحياة، فبعد انتهاء عقودهم أو تقاعدهم بترجع تسحب منهم الجنسية. من ضمن بنود اتفاقية لاتران إنه بعد سحب الجنسية الفاتيكانية الشخص بيتم منحه تلقائيا الجنسية الإيطالية، وهذا بيخليها الدولة الوحيدة في العالم اللي ما فيها أطفال أبدا، ولا حتى مدارس أو جامعات. العقارات في الفاتيكان مو للبيع أو التمليك، فكل العقارات ملك للكنيسة، وبسبب صغر مساحتها حنلقى إنها بتفتقد للموارد الطبيعية، فبيعتمدوا على إيطاليا في الغذاء وتوصيل الكهرباء والموية والغاز، وبيعتمد اقتصادها على السياحة ومساهمات الروم الكاثوليك من كل العالم. خلونا نتعرف أكثر على الفاتيكان وناخذ جولة سريعة كده في شوارعها. مبدئياً 50% من مساحة الفاتيكان حدائق ومساحات خضراء، اللي هي الفاتيكان جاردنز أو حدائق الفاتيكان. أما المساحة الباقية ففيها المكاتب الحكومية وأماكن سكن الباباوات والموظفين والحرس السويسري، وطبعاً الكثير من الآثار. فعلى الرغم من صغر مساحتها إلا إنها بتحتوي على مجموعة كبيرة جداً من الآثار، وده اللي خلاها تصير كاملة موقع تراث عالمي. فتم إدراج الفاتيكان على لائحة اليونسكو كموقع تراث عالمي عام 1984 ميلادي، وهي الدولة الوحيدة المدرجة كاملة على اللائحة. من الآثار المهمة عندهم متحف الفاتيكان، اتأسس عام 1506 ميلادي، بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من التحف والمنحوتات والآثار اللي جمعها الباباوات على مدار التاريخ. من عجائب المتحف إنه لو وقفتوا دقيقة واحدة بس عند كل قطعة فنية حتحتاجوا 4 سنين علشان تتفرجوا على كل المتحف. من متحف الفاتيكان حنروح لكاتدرائية القديس بطرس، ثاني أكبر كنيسة في العالم. اتبنت في القرن الرابع على ضريح القديس بطرس، وأعيد بنائها في القرن الستاش. واحدة من أكثر الكنائس قداسة وتبجيل عند المسيحيين الكاثوليك، وبيعتبروها أعظم الكنائس المسيحية، فبيجوها من كل العالم لأنها تعتبر موقع حج بالنسبة لهم. بتحتوي الكاتدرائية على عدد كبير من القطع الفنية اللي ترجع لفترة عصر النهضة وغيرها كتير من العصور القديمة، فكل المتاحف والمعارض الفنية والكنائس في الفاتيكان بتضم مجموعة آثار وتحف فنية كبيرة جدا لا تقدر بثمن. أمام الكنيسة في ميدان القديس بطرس حنلقى المسلة الفرعونية اللي سرقها الرومان أثناء احتلالهم لمصر، تعتبر ثاني أكبر مسلة مصرية في روما ورابع أكبر مسلة في العالم. نحتها الفراعنة في مدينة هليوبلس المصرية، وبعد آلاف السنين نقلها الإمبراطور الروماني أغسطس للإسكندرية بعد هزيمته للفراعنة وضم مصر للإمبراطورية الرومانية، وبعدها نقلوها لروما في سفينة تم بنائها مخصوص لنقل المسلة. ومن روما للفاتيكان، اللي أمر وقتها أحد الباباوات القدامى بوضع صليب في أعلى المسلة، وموجود من وقتها للآن. الفاتيكان فيها كمان مكتبة من أقدم المكتبات في العالم، اتأسست عام 1475 ميلادي، بتحتوي على مجموعة مخطوطات تاريخية مهمة، فبتضم آلاف المخطوطات من مختلف العصور، حوالي 180 ألف مخطوطة لاتينية ويونانية وسريانية وعربية، ومليون وستمائة ألف كتاب في جميع المجالات. أغلب نسخ مكتبة الفاتيكان أصلية بخط اليد لأعمال نادرة في التاريخ. تضم المكتبة كمان الآلاف من القطع التذكارية والتحف. من عجائب الفاتيكان إنه فيها سكة حديد بتحتوي على محطة واحدة فقط، فتعتبر أقصر سكة حديد في العالم، مربوطة مع سكك الحديد الإيطالية، وبتستخدم لنقل البضائع لداخل المدينة أو يعني الدولة. تقدروا تلفوا الدولة كاملة في ساعة مشي فقط. وعلى الرغم من إنه عندهم سفارات في أغلب دول العالم، إلا إنه بسبب مساحتها ما في أي مقر للسفارات الأجنبية على أرضها، فسفارات الفاتيكان كلها في روما بما فيهم سفارة إيطاليا. على أرض أصغر دولة في العالم نكون وصلنا لنهاية رحلاتنا لهذا الموسم. كل عام وانتم بألف خير، ويا رب سنة سعيدة على الجميع. انتظروني في رحلات وقصص جديدة إن شاء الله في الموسم الرابع من بودكاست شعوب وقبائل.
هي رحلة لا تنتهي، سعي للخير وجهتي، آمنت أن الناس للناس وتلك قناعتي. الكل غيث انهطل، كل بدوره بطل، ما المشكلات إن كل تعاضد كي تحل. بسم الله باسم السلام يبتدي، لسعادة مدت يدي، حب الحياة أرتدي.